بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فائدة، الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فإذا أصابتك فاقة فاطلب قضاءها من ربك سبحانه وتعالى. وهكذا في حديث ابن مسعود: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وفي ذلك قيل: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والعارف إنما يشكو إلى الله وحده. وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، يعني قد تشكو الناس إلى الله، لكن الدرجة الأعلى منها أن تشكو إلى الله نفسك ما يحصل منها من التقصير، فتطلب منه الإعانة وإصلاح حالك، لأن تسلط أعدائك يكون بسبب هذه النفس: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال: وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، يعني ما الذي أوجب تسلطهم عليه، فهو ناظر إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالمراتب ثلاث، مراتب ماذا؟ الشكوى. فالمراتب ثلاثة، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها أن تشكو نفسك إليه، وأوسطها أن تشكو خلقه إليه، في حديث ابن عمر: ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. وهذا كله يدعو الإنسان إلى أن يكون دائم التضرع إلى ربه سبحانه وتعالى. قاعدة جليلة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال: فتضمنت هذه الآية أمورا، أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات، الحيوان يأكل ويشرب ويتمتع، وهكذا من شاركه، كما قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، ولكنهم فاقوا الأنعام والنار مثوى لهم، ولهذا قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وأما المؤمن فإنه يعيش حياته لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ويعلم أنه في هذه الحياة ما خلقه الله إلا لغاية، وهي تحقيق التوحيد العبودية لله عز وجل في هذه الدنيا. فإذا تخلى عن هذه الحكمة، انشغل بالدنيا وعرض عن العمل بطاعة الله، صار كالحيوانات بل أدنى منها. قال فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، إن ماتت أجسادهم لكن قلوبهم حية، أرواحهم حية. وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان، قال الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. والمراد بالموتى هنا موتى القلوب، ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول. قال مجاهد لما يحييكم يعني للحق، وقال قتادة هو هذا القرآن فيه الحياة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. القرآن حياة ونجاة وعصمة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وهكذا. ولكن جعلناه، قال الله تعالى ولكن جعلناه روحا نهدي به من نشاء من عبادنا نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسماه روحا لأنه غذاء الأرواح وتستنير به القلوب والعقول، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وعصمة، واعتصموا بحبل الله، والمراد بحبل الله بالقرآن. وقال السدي هو الإسلام، ولا تنافي بين ذلك، فالقرآن هو الإسلام مأخوذ من القرآن. أحياهم به بعد موتهم بالكفر. وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير واللفظ له لما يحييكم يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. يعني معناه أن الجهاد في سبيل الله عز، ولو حصل فيه إزهاق بعض الأرواح فإن فيه السلام لغيرهم. قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ويحصل لأهل الإسلام به القوة والعزة والمنعة والهيبة. وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة، وهي القيام بما جاء به الرسول ظاهرا وباطنا. قال الواحد والأكثرون على أن معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد، وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني. وقال الفراء إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم، يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم. قلت: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد، وأما في البرزخ فقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهكذا نهى الله أن يقال عنهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم، ولهذا قال ابن قتيبة: لما يحييكم يعني الشهادة، وقال بعض المفسرين: لما يحييكم يعني الجنة، فإن دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة، حكاوى أبو علي الجرجاني. والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة، والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة، فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار، ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك. وحياة قلبه، الإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة. ما هي الأولى أسامة؟ ما هي الحياة الأولى التي هو مضطر إليها؟ حياة بدنه، والثانية وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهدى والضلال، فيختار الحق على ضده، فتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وقوة البغض والكراهة للباطل، فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، حياة القلب. كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم، ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم، فهذا بحسب حياة البدن، وذاك بحسب حياة القلب. فإذا بطلت حياته بطل تمييزه، وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على الضار. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ، بعد أن يصير مضى في طوره الثالث وهو في بطن أمه، فإذا نفخ الملك فيه تحرك وشعرت به الأم في بطنها حركة. من أين هذا؟ لما نفخ الروح في تلك القطعة من اللحم. وكان قبل ذلك من جملة الأموات، فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الروح الذي ألقي إليه. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر أن وحيه روح ونور. قال: فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي والرسول البشري، فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان، ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فجمع له بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. قال ابن عباس وجميع المفسرين: كان كافرا ضالا فهديناه، أو من كان ميتا، كان ميتا بمعنى كافرا ضالا، فأحييناه أي فهداه الله بالإسلام وجعل له نورا في قلبه بذلك. ثم ذكر ما يتعلق بقوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وأن يتضمن أمورا، هذا في درس آخر إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى.